إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي في مادة التفسير عند قول الله تبارك وتعالى في سورة صاد ذاكرا قصة نبيه داود عليه السلام الذي هو أحد أنبياء بني إسرائيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. والله سبحانه وتعالى أمر نبينا عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بما كان عليه داود، وذلك في قوله عز وجل: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وغسل الخطاب. هذا ثناء من الله عز وجل لنبيه داود عليه السلام، والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كما لا يخفى عليكم من أفضل خلق الله، والله أثنى عليهم لما اتصفوا به من الصفات الحميدة والخلال الكريمة والقيام بالعبادة وعدم التفريط في حق الله عز وجل. والله عز وجل أثنى على أنبيائه بشتى أنواع المدح والثناء، من ذلك ما قال في هذه الصورة في شأن نبيه داود، قال: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وهذا سبق وأن تكلمنا عنه في الدرس الماضي. توقفنا عند قول الله عز وجل: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب إلى آخر ما جاء في هذا السياق الرباني الكريم. يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه الكريم: وهل أتاك، الواو هنا عاطفة يعني لما قبلها، لأن الكلام كله في قصة داود أو في شأن داود عليه السلام. قال: وهل أتاك نبأ الخصم. هل هذه تدل على الاستفهام، هل أتاك نبأ الخصم، هذا استفهام، والاستفهام معناه الاستخبار عن الشيء. تقول: استفهمت عن كذا، أي سألت الإخبار عنه، هذا هو الأصل في الاستفهام. لكن قال علماء البلاغة واللغة أن الاستفهام له معاني مختلفة يقتضيها السياق، كلما اختلف السياق قد يتغير معه معنى الاستفهام. الاستفهام هنا كما قال المفسرون: وهل أتاك نبأ الخصم، هذا الاستفهام هو للتعجب والتشويق للاستماع إلى ما بعده. وهل أتاك، إذن هذا الاستفهام يقتضيه السياق، ومعناه أي أن هذا الاستفهام للتشويق والتعجب للاستماع لما سيأتي بعد هذا الاستفهام: هل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب؟ ثم ذكر القصة. وهذا نظيره في القرآن كقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ والمعنى أن الله عز وجل إذا قال يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، الإنسان يريد أن يعرف ما بعد هذا الاستفهام. ولهذا سموه استفهام تشويق وتعجب. الله عز وجل قال هناك تجارة تنجيكم من عذاب أليم، العاقل يسأل يقول ما هذه التجارة التي تنجي من العذاب الأليم حتى أكون من أهلها؟ فقال الله عز وجل بعد ذلك: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. الآية. إذن هذا الاستفهام ماذا يسميه العلماء؟ يسميه استفهام التشويق والتعجب لكي يستمع الإنسان إلى ما بعده. ولهذا لما قال هنا هل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب، السامع يريد أن يعرف ماذا جرى لداود من هذه القصة التي حكاها الله عز وجل في القرآن. والاستفهام أحيانا قد لا يكون للتشويق، يكون للتهويل، وهذا كقول الله عز وجل هل أتاك حديث الغاشية. هذا الاستفهام ليس للتشويق وإنما للتهويل والتفخيم والتعظيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ قال الله عز وجل: وهل أتاك، أتاك بمعنى جاءك، لأنه سبق وأن تكلمنا أن هناك فرقا بين أتى وآتى، لأن آتى بالمد أصلها آتى، وآتى بمعنى أعطى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وآتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. آتيناك، آتيناك بمعنى أعطيناك، فآتى بمعنى أعطى. وسبق نظيره في الآية التي قبلها لما قال الله عز وجل مثنيا على داود قال: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. آتيناه بمعنى أعطيناه، ولم يقل وآتيناه. ولهذا لو قرأ قارئ في كتاب الله عز وجل يقول مثلا قول الله عز وجل في هذه الآية: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة، نقول هذا غلط، وهذا لحن في القرآن يغير المعنى، لأن الله عز وجل قال وآتيناه، آتيناه بمعنى أعطيناه، وأتينا أي بمعنى جئنا، كما قال الله سبحانه وتعالى عن السماوات والأرض قالت أتينا طائعين، أتيناك بالحق، آتيناك بمعنى جئناك. والفرق بين آتى وآتى أن آتى تنصب مفعولين، وأما آتى بمعنى جاء هذه تنصب مفعول واحد. ولهذا الفرق بينهما أن آتى بمعنى أعطى تنصب مفعولين، كقوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وآتيناه بمعنى أعطيناه، الهاء المفعول الأول والحكمة هي المفعول الثاني. هنا قال وهل أتاك، يعني هل جاءك، لا يمكن أن يكون المعنى هنا وهل أعطيناك نبأ الخصم، لا معنى له. ولهذا تقرأ هنا وهل أتاك نبأ الخصم، أتاك يعني جاءك. الكاف هنا من المقصود بها؟ بعض المفسرين أو كثير من المفسرين يقول أن الخطاب هو للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المخاطب بهذا القرآن. وهل أتاك نبأ الخصم، هذا محتمل وقول صحيح، لكن بعض العلماء قال أن المخاطب يصلح أن يكون لكل من يصح خطابه من الناس. والعلماء عندهم قاعدة في التفسير أن الآية إذا فسرت بما هو أعم كان أولى من أن تفسر بمعنى أخص، هذه قاعدة كثيرا ما نذكرها، لأن العلماء يقولون أن الخطاب في القرآن على ثلاثة أقسام. هناك خطاب دل الدليل على عمومه، هذا فيؤخذ على عمومه، فيؤخذ على عمومه. هناك خطاب دل الدليل على خصوصيته فيؤخذ على خصوصيته، وهناك خطاب لم يدل عليه دليل لا من هذا ولا من ذاك، هذا يؤخذ على عمومه. هذا سبق وأن تكلم عنه في الدرس الماضي، لكن نبين الآن بالأمثلة. قلنا أن هناك من الخطاب ما دل الدليل على عمومه فيؤخذ على عمومه. مثال ذلك، الله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها النبي، هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، هذا دل الدليل على أنه عام فيؤخذ بعمومه. ولهذا لا نقول بأن قول الله عز وجل هنا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. المخاطب هنا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المراد من هو؟ المراد النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. الدليل ما هو الدليل؟ لأنه قال إذا طلقتم النساء، طلقتم، ولم يقل يا أيها النبي إذا طلقت النساء فطلقها لعدتهن، وإنما قال إذا طلقتم. إذن هذا خطاب دل الدليل على عمومه فيؤخذ على عمومه. فنقول أن كل من طلق امرأة من النساء المسلمات لابد أن يطلقها وهي مستقبلة للعدة وأحصل عدة، مع الشروط المعروفة في الطلاق، أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه حتى تكون مستقبلة للعدة. الخطاب النوع الثاني، ما دل الخطاب على أنه خاص، ما دل الخطاب على خصوصيته، هذا فيؤخذ بخصوصيته أو على خصوصيته. مثال ذلك، الله عز وجل قال ياسين إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. المخاطب هنا من؟ الخطاب هنا خاص لأنه المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل معه غيره، لأنه لا يطمع أحد من الناس أن يكون رسولا مع النبي صلى الله عليه وسلم. إنك لمن المرسلين، فالنبي صلى الله عليه وسلم وحده. أحيانا يأتي الخطاب ليس عندنا دليل يقتضي أنه عام أو أنه خاص، هذا قال العلماء يؤخذ على عمومه. لماذا؟ كهذه الآية، هل أتاك نبأ الخصم، ما عندنا دليل بأن هذا يراد الخطاب به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عندنا دليل بأنه يراد به معينا ما أو الناس جميعا، فهنا إذن يؤخذ على عمومه. ولهذا نقول هنا في قول الله عز وجل وهل أتاك نبأ الخصم، أن المخاطب هنا كل من يصح خطابه، النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. فهذه القصة للنبي صلى الله عليه وسلم ليستلهم منها العبرة ويأخذ منها الدرس، وهي أيضا قصة فيها عبرة وفيها عظة للمؤمنين وللمسلمين ولكل من يقرأ القرآن. وهل أتاك نبأ الخصم، قال الله عز وجل وهل أتاك، يعني الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، يعني لكل من يصح خطابه. لماذا رجحنا هذا التفسير؟ قلنا لأن الآية إذا دلت على معنى أعم كان أولى من أن تدل على معنى أخص. هل أتاك نبأ الخصم، النبأ بمعنى الخبر، النبأ مرادف الخبر، لكن يفرقون بين النبأ والخبر، يقولون بأن النبأ هو الخبر الهام، الخبر إذا كان هاما سمي نبأ. واستدلوا بقول الله عز وجل في سورة النبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم، عن النبأ العظيم الذي هو يوم القيامة وهو خبر، ولكن لم يقل الله عز وجل عن الخبر العظيم وقال النبأ، لأن النبأ هو الخبر الهام، ولا شك أن يوم القيامة خبرها هام لكل الناس، لأن فيه أحوال وفيه أهوال. وهل أتاك نبأ الخصم، الخصم هذا مفرد لكن معناه الجمع، يعني هل أتاك نبأ الخصوم، وسمي الخصم لأن كل واحد منهما يخصم صاحبه، يخصم صاحبه أي يقيم عليه الحجة، يجادله بالحجة ويقطع الحق الذي له بالحجة، فلهذا سمي الخصم. إذن الخصم مفرد لكن معناه الجمع. وسيأتي بعد قليل في الآية أن هؤلاء الخصوم كانوا طائفتين من الناس ولم يكونا شخصين يعني فردين، وإنما طائفتين من الناس، بدليل أن الله عز وجل قال تصوروا المحراب، ذكر ذلك بلفظ الجمع. هل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب؟ تصوروا المحراب أي صعدوا على الصور، دخلوا إلى داود عليه السلام وهو في المحراب. يتصوروا المحراب، المحراب هو المسجد، المسجد في عرفنا وهو بيت العبادة، وكان يسمى في القديم بالمحراب لأنه بيت يخصه الإنسان للتعبد، يعبد فيه الله عز وجل. وداود عليه السلام كان موصوفا بالعبادة كما هو معلوم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن نبي داود أنه كان صواما وأنه كان قواما، حتى قال أن خير الصيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، وخير القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وهذا أفضل القيام، كان معروف بالعبادة. فلهذا كان يخصص أياما يتعبد فيها الله عز وجل. فكان من أمر داود عليه السلام أنه مرة أغلق بيته واختلى في محرابه يتعبد الله عز وجل، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ما كان عنده من العبادة، حتى قال الله عز وجل إن سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، فهو مسبح لله عز وجل عليه الصلاة والسلام. إذ تصوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع، إذ تصوروا المحراب، تصوروا المحراب يعني صعدوا على الصور، بمعنى أنهم لم يدخلوا من الباب، إما لأنهم وجدوا الباب مقفلا فلم يستطيعوا الدخول من الباب، وإما أنهم منعوا من الحرس، هذا لم ينص عنه القرآن لكن يدل عليه السياق، لأنهم لو وجدوا الباب مفتوحا لدخلوا عليه. وداود عليه السلام كان يحكم بين الناس، كان يحكم بين الناس، فهو لما احتاج الناس إلى فك النزاع وفض الخصومة التي كانت بينهم اضطروا للدخول على داود، فلما وجدوا الباب موصدا مغلقا تصوروا عليه المحراب، صعدوا على الصور ودخلوا على داود، وهذا لم يكن في الحسبان، بدليل أنه قال الله عز وجل إذ دخلوا عليه، وهذه تدل على أن الأمر حدث فجأة، إذ دخلوا عليه يعني الخصوم دخلوا على داود عليه السلام وهو في محرابه يتعبد الله عز وجل، ففزع منهم، ففزع منهم، الفزع هو الخوف، ولا شك أن الإنسان يخاف في مثل هذه الحالة، وهذا يدل على أن الخوف الطبيعي لا يذم عليه الإنسان، لأن هذا مما جبل عليه كل إنسان، نقول الخوف الطبيعي جعله الله سبحانه وتعالى في عند كل الإنسان، الإنسان يخاف من الوحش، يخاف من الحيوان، يخاف من السارق، يخاف من الظالم، هذا خوف طبيعي. وكون الإنسان يتعبد في بيته وهو قد أعطى الأمان لنفسه، إذ يجد أناس غرباء يقتحمون بيته ويدخل عليه من السور، لا شك أنه هذا يحدث له فزعا وخوفا. قال ففزع منهم، وهذا يدل على أنهم كانوا جماعة، ولو كانوا اثنان لقال ففزع منهما، لكن قال ففزع منهم، ولأن الغالب أن الإنسان لا يفزع من اثنين، وإن كان قد يحدث له شيء من الفزع، لكن الفزع الذي بمعنى الخوف والرعب يكون من جماعة، يعني إذا دخل الجماعة البيت وتسلقوا الصور ودخلوا على الإنسان وهم في جماعة لا شك أنه يخاف. ولهذا قال الله عز وجل ففزع منهم، قالوا لا تخف، طمأنوه، لا تخف، يعني ما أتينا لنهب ولا لتخريب ولا لسرقة ولا إذاء ولا شيء من هذا، لا تخف، كل ما في أمر خصمان بغى بعضنا على بعض، خصمان بغى بعضنا على بعض. هنا بعض المفسرين قالوا خصمان يعني فردان، يعني واحد وواحد، قالوا بدليل أنه قال خصمان، هذا قول قاله بعض الله، وأجابوا على قول الله عز وجل إذ تصوروا المحراب، وهذا يفيد الجمع، قالوا أن الجمع يطلق على المثنى أيضا، كما قال الله عز وجل قد صغت قلوبكما، فالمثنى لأن أقل الجمع اثنان، فلهذا تستطيع تقول يعني جاءوا وهم اثنان، وثلاثة جاءوا، أما واحد فتقول جاء، ويجوز أن تقول في الاثنين جاء، لكن أقل الجمع اثنين. هذا قول، لكن الصحيح ما تدل عليه الضمائر، قال يتصوروا المحراب، وهذا جمع، خصمان بغى بعضنا على بعض، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط. والخصم كما قلنا مفرد يراد به الجمع، ولهذا رجح بعض المفسرين أن المراد بالخصمين هنا طائفتين. قد يقول قائل الآية بعد ذلك قال الله عز وجل لما تكلم الخصمين، تكلم الخصمان أحدهما قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، إذن هما اثنان، ولكن نقول قد يكون الجماعة لا يستطيع أن يتكلموا في وقت واحد، لابد أن يتكلم واحد منيبا عن الجماعة ثم يتكلم الثاني منيبا عن الجماعة، ولهذا نقول أن الخصمين مراد بهما طائفتين، طائفتان من الخصوم اختصموا في مسألة يأتي ذكرها، خصمان بغى بعضنا على بعض، بغى من البغي، والبغي هو العدوان، يعني ذكروا قصتهم وقضيتهم لداود طرحوها عليه لأنه كان حاكم يقضي بين الناس، خصمان بغى بعضنا على بعض يعني عادى بعضنا على بعض، لأن البغي هو العدوان وهو من الظلم، فاحكم بيننا بالحق، يعني هذو عرضوا قضيتهم ولكن قالوا لداود فاحكم بيننا بالحق. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هذه الكلمة فاحكم بيننا بالحق معناها كلمة حق، لكن قال ليست بجيدة، وهو محق بذلك. لماذا؟ لأن الإنسان إذا اقتنع بالحكم أو بالقاضي الذي يأتي إليه هو يعلم في قرارة نفسه أنه سوى يحكم بالحق، لكن إذا قلت له احكم بالحق فكأنك تتهمه، وهذا ليس من الأدب. ولهذا إذا جئت إلى إنسان وأنت تتوسم فيه الخير والعلم بالشر ما تقول له اسمع احكم بيني وبين فلان لكن احكم بالحق، لا تتبع الهوى، هذا سوء أدب. ولهذا كما يقول بعض أهل العلم أحيانا الإنسان قد يتلفظ بكلمة الحق لكن لا تكون في موضعها اللائق بها، ولهذا قالوا كلمة حق أريد بها باطل. فكان من المفروض على هذين الخصمين لما تقدما أو تقدموا إلى داود أن يقولوا خصمان بغى بعضنا على بعض، لكن لا يقول فاحكم بيننا بالحق، لأنه كان نبيا وكان قاضيا يحكم بين الناس بالحق متبعا شرع الله سبحانه وتعالى، فاحكم يعني يريدون الحكم، فاحكم بيننا بالحق، والمراد بالحق هنا العدل، لأن العلماء يقولون أن الحق إذا كان في مقابلة الخبر أفاد معنى الصدق، وإذا كان في مقابلة الحكم أفاد ماذا؟ أفاد معنى العدل. ولهذا تقول مثلا أخبرني فلان بكذا وهو حق، ما معنى وهو حق؟ أنه صدق، لكن لما تقول حكم فلان بالحق هنا ماذا؟ يعني حكم بالعدل، فقولهم فاحكم بيننا بالحق أي احكم بيننا بالعدل، ولا شك أن العدل هو المطلوب في مسألة الحكم، حتى ولو كان الخصوم أو أحد الخصمين كافرا والآخر مسلما، وسيأتي زيادة بيان في هذا المعنى، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، لا تشطط بمعنى لا تنقص أو لا تجور أو لا تبعد عن الحكم الحق، لأن الشطط قد يكون بمعنى البعد، لقد قلنا إذا شطط يعني قلنا كلاما بعيدا، فكأن هذا الخصوم قالوا لداود عليه السلام احكم بيننا بالعدل ولا تنقصنا ولا تجور في الحكم ولا تبتعد عن الحق، وهي كما قلنا كلمة غير لائقة، لا تقال لداود عليه السلام لأنه نبي ويحكم بشرع الله تبارك وتعالى، لكن صدر منهم هذا الكلام، قالوا فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط. هذه كلمة حق، واهدنا، واهدنا بمعنى أرشدنا أو دلنا، دلنا إلى سواء الصراط. سواء الصراط أي إلى الصراط المستقيم أو إلى وسط الصراط الذي هو الحق، يعني قربنا من الحق، دلنا على أحسن الحكم حتى نرضى به، واهدنا إلى سواء الصراط. هذا رشد منهم، هذا أفضل من قولهم فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، لأن هذا فيه اتهام لداود عليه السلام. لكن قولهم بعد ذلك واهدنا إلى سواء الصراط، يريدون أن يعرفوا الحق حتى يلتزم به كل طرف، المدعى والمدعى عليه. كيف كانت القصة والحكاية؟ قال: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفنيها وعزني في الخطاب. هذه قصة غريبة، قصة غريبة، ولهذا ذكر الله عز وجل في القرآن، لأنه لا يعقل واحد عنده 99 نعجة واحد عنده نعجة واحدة، إذن هذا غني وهذا فقير، يعني بدل أن يقول للفقير الغني للفقير خذ من نعاجي ما تشاء ضمها إلى نعاجك، قال له لا، أنت عندك نعجة واحدة جيبها كمل، نأخذ 100 وأنت يعني معدم. وهنا تكمن الغرابة في هذه القصة. قال: إن هذا أخي. ومما يدل على أن هؤلاء الخصوم ما كانت بينهم عداوة وبغضة، لماذا؟ لأنه ما قال انظر إلى هذا العدو أو هذا الخصم، قال: إن هذا أخي، ويقصد بالأخوة هو هنا أخوة الدين، ليس أخوة النسب، أخوة الدين، إن هذا أخي. ولهذا قالوا أن هذه الخصومة ما كانت فيها عداوة وما كانت فيها بغضة، على خلاف الخصومات التي تكون بين الناس. الخصومات إذا كانت بين الناس دائما يكون فيها عداوة وتكون فيها بغضاء، حتى ولو كانوا إخوة لأب وأم، ولو كانوا أشقاء، إخوة في النسب وإخوة في الدين، ومع ذلك إذا تخاصموا في مسألة كن كل واحد لأخيه العداوة والبغضاء، وربما تستمر هذه العداوة والبغضاء والعياذ بالله في أولادهم وأحفادهم ويورثونها أولادهم، وهذا لا شك أنه من العدوان ومن الظلم. أنت وقع بينك وبين أخيك أو بينك وبين عمك أو أحد أقاربك عداوة، وقد تزول تلك العداوة، لكن أنت تورثها لأولادك وتقول لا، لا تزوروا عمكم أو قريبكم هذا ولو مت أنا، وتتوارث الأجيال هذه الأحقاد، هذا ليس بفعل المسلمين، لا ينبغي أن يكون. ولهذا هذه قصة غريبة، قصة غريبة في كقصة، ثم حتى في نفسية الخصوم ما كانت عندهم نفسية العداوة والبغضاء. لما تقرب إلى داود عليه السلام قال: إن هذا أخي في الدين له 99 نعجة. النعجة معروفة هي أنثى الغنم، أنثى الغنم. هنا كثير من المفسرين للأسف الشديد استندوا في هذه القصة إلى مرويات إسرائيلية، إلى مرويات إسرائيلية، وهذه الإسرائيليات كانت من نسج اليهود، عليهم من الله ما يستحقون. واليهود معروفون بتقولهم على الله عز وجل ما لم يقله، بدليل أنهم وصفوا الله عز وجل بأن يده مغلولة، قالوا يد الله مغلولة، وقالوا أيضا إن الله فقير، فكيف لا يقولون أكثر من هذا في الأنبياء عليهم السلام؟ واليهود كانوا لا يعترفون بنبوة داود عليه السلام، يقول أنه ليس من الأنبياء، يقول هو ملك من الملوك وليس بنبي، ولهذا اختلقوا بعض المرويات ونشروها في كتبهم، وأخذها بعض المسلمين ومنهم بعض المفسرين على جلالتهم، ونسبوا لداود أنه هذان الخصمان اللذان جاءوا إلى داود في الحقيقة قالوا هم ملكان، يعني بعثهم الله عز وجل لداود عليه السلام ليمتحنوه، وهو كما تقول الإسرائيلية أو كما تقول المروية هذه بأن داود عليه السلام كانت له 99 امرأة، وعشق امرأة رجل يعرفه قالوا فأمره أن يخرج إلى الجهاد حتى يموت أو يقتل فيتزوج امرأته. يعني وصفوا داود عليه السلام بأنه يريد النساء وأنه له 99 امرأة، وأراد أن يضم امرأة هذا الرجل إلى جملة نساء فيصير له 100 امرأة، وأمره أن يخرج إلى الجهاد. قالوا وهذان الخصمان هم من الملائكة جاءوا لينبهوا داود على خطئه هذا. وهذا لا شك أنه لا يليق بإنسان ليس بنبي ولا برسول، فكيف بنبي الله داود عليه السلام؟ والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما سبق وأن قلنا وإن كانوا قد يقع منهم الخطأ في الصغائر، لكن الأمور التي تمس النبوة والرسالة لا يقعون فيها، الكبائر والأخلاق الذميمة كالزنا والسرقة ومثل هذه الأمور لا يقع فيها الأنبياء، فهم معصومون. لكن اليهود لعنهم الله اختلقوا هذه القصة، قالوا أن داود كان عنده 99 امرأة فأراد امرأة رجل آخر، قال له أخرج أنت للجهاد، أمره أن يخرج لأنه كان ملكا حتى يقتل فيتزوج امرأته. قالوا ولهذا بعث الله عز وجل ملكين ليختبر داود ويمتحن داود على ما فعل حتى يذكروه بهذه الخطيئة. وهذه القصة كما يقول كثير من المحققين من المفسرين بأنها قصة باطلة لا يمكن أن يعول عليها، مع أنها ذكرت في أكثر كتب التفسير. ولهذا الضابط في المرويات الإسرائيلية كما سبق وأن ذكرنا غير مرة أن هناك من الإسرائيليات أو من الروايات الإسرائيلية التي ذكرها المفسرون في كتبهم إذا كانت توافق ما جاء في كتاب أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ بها، لأن الله عز وجل صدقها أو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن صحتها فيؤخذ بها. هناك مرويات إسرائيلية جاء في الشرع تكذيبها، يعني شرعنا أو القرآن أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم تخبر بأن القصة كذا، وتلك الإسرائيلية مخالفة لما جاء في القرآن، فنحن لابد أن نكذب ذلك الخبر الإسرائيلي وتلك المروية الإسرائيلية لأنها لماذا؟ مخالفة لما جاء في القرآن أو لما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءت إسرائيلية مروية ولم يأتي في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يصدقوها أو يكذبها. هذه إذا رويناها نرويها على سبيل الرواية، لا نكذب ولا نصدق، لا نكذب لأنه يمكن أن تكون صدقا ولا نصدق لأنها يمكن أن تكون كذبة. إذن المروية الإسرائيلية على 3، لا نقبل الإسرائيلية إلا إذا جاء في شرعنا ما يوافقها ويؤيدها، هذا هو الضابط. وذكرنا هذه المسألة غير مرة. والقصة التي ذكرها الله عز وجل في سورة صاد لما قال ذلك الخصم إن هذا أخي له 99 نعجة، مراد بالنعجة النعجة المعروفة أنثى الغنم، قال له أنا عندي 99 نعجة وإن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. قوله هنا ولي نعجة، نعجة تدل على أنها واحدة، لكن قال ولي نعجة واحدة ليؤكد، لأن واحدة للتأكيد، وإلا فكلمة أو لفظة نعجة تدل على أنها واحدة، لكن قال ولي نعجة واحدة يدل على أنه شيء قليل، ما عندي إلا هذه، وهو عنده 99 نعجة. ولهذا قلنا أن القصة غريبة، كيف يعني هذا الغني يطلب من الفقير يقول له اعطيني نعجتك، فقال أكفنيها، أكفنيها يعني اجعلني كافلا لها، يعني اجعلها في كلفتي، يعني أصبح أنا مالكها، أكفنيها وعزني في الخطاب، عزني بمعنى قهرني وغلبني، لأن عز بمعنى قهر وغلب، عزني في الخطاب. سبحان الله، يعني ممكن أحيانا إنسان ما يكون عنده حق لكن يكون عنده قوة في الحجة يغلب صاحب الحق. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون لدي، يجيوا الصحابة قال تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتهم من بعض، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني عنده قوة في البيان والفصاحة يعبر عن حقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أقضي بنحو ما أسمع، يعني بنحو ما أسمع. أنت عندك حجة أعطيك الحق، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، أنت عندك بينة أعطيك الحق. لكن أحيانا قد يكون صاحب الحق ضعيف، ما عنده بيان، ما عنده فصاحة، ما عنده قدرة على إظهار حقه. لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فإن قضيت يعني لأحدكم بما أسمع ويعلم يعني الخصم أن هذا ليس حقه، قال: فإنما أقطع له به قطعة من النار. يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم المسؤولية على الخصوم، أنت تعرف بأنك ليست صاحب حق، فقد يقضي لك النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بنحو ما يسمع. لكن إذا كنت تعلم أنت أن الحق في خلاف ما قضى لك النبي صلى الله عليه وسلم، اعلم أنه قد قطع لك بقطعة من النار. ولهذا يحذر الناس، ويحذر كذلك المدافعون عن الظلمة والمحامون الذين يأخذون بعض قضايا الناس وهم يعلمون أنهم ظلمة وأنهم متسلطون وأنهم بغاة، ولكن لما يعطونهم المال ويغدقون عليهم العطاء وربما يستعملون الرشوة بعد ذلك والحجة حتى يصبح ذلك الظالم كأنه هو المظلوم، والمظلوم الذي انتهك حقه يصبح هو الظالم، وربما يحبس المظلوم ويفك الأسر الظالم. ولكن الإنسان كما قال الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة. إذا عرفت أن الحق ليس لك، ما الفائدة أن تناله في الدنيا ثم أنت تحاسب عليه يوم القيامة؟ تحاسب عليه يوم القيامة، ويأتي صاحب الحق ليستلم منك الحسنات، لأنه يوم القيامة لا تكون هناك أموال ترد ولا شيء من هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي الحسنات والسيئات. أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي. فإن قضيت حسناته قبل أن فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاته صاحبه، فطرحت عليه فطرح في النار. يقول صاحب الحق يأخذ من حسناته، إذا انتهت الحسنات يأخذ بعد ذلك من سيئات صاحبه والعياذ بالله. فيوم القيامة ليس هناك مال ولا متاع، وإذا بين الحسنات والسيئات. ولهذا انظروا هنا هذه المسألة وفي هذه القصة أنها غريبة. قال: وعزني في الخطاب، أي غلبني في الحجة، وعزني في الخطاب. هنا جاء الفصل من داود عليه السلام، جاء الفصل من داود عليه السلام. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك مباشرة. هنا عندنا قضية، داود عليه السلام لم يسمع من الطرف الثاني، سمع من الطرف الأول، قال: إن هذا أخي له 99 ولي نعجة واحدة، فقال: أكفنيها وعزني في الخطاب. داود عليه السلام قال: لقد ظلمك. لقد هنا فيها تأكيد، لأن اللام هذه تدل على التوكيد، وحرف قد يدل أيضا على التوكيد، وفيه معنى القسم المقدر، يعني والله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، بسؤال نعجتك أي ليضمها إلى نعاجه، هذا ظلم، والظلم فيه معنى النقص، لأن من معاني الظلم النقص. قال الله عز وجل: تلك الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا. فداود عليه السلام حكم لذلك الشخص، قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، هذا ظلم، كيف يطلب منك أن يأخذ منك النعجة الواحدة ويضمها إلى نعاجه؟ هذا ظلم. ثم قال: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. وإن كثيرا يعني أكثر الناس، الخلطاء هم الشركاء، الشركاء يعني الذين يكون بينهم شركة يشتركون في المال أو في تجارة أو في شيء من هذا القبيل. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، اللام هنا للتأكيد، ليبغي من البغي وهو العدوان، يعني يقع منهم نقص ويقع منهم بغي. أحيانا يكون شركاء في تجارة أحد الشركاء يتصرف تصرفا لا يسمع به الآخر، أو أنه يكتم الربح، يربح في تجارة لكن لا يخبر شريكه، أو أحيانا يتصرف في الشركة بالتبذير ويأمر شريكه بأن يقتصد، هذا كله من البغي. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبا. يعني إذا كان ذو الشركة ربي سبحانه وتعالى هو الثالث فيها، ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبا، فإن خانه الله سبحانه وتعالى يتبرأ منه، لا يكون معه في الشركة، بمعنى تمحق بركة تلك الشركة إذا حصلت الخيانة من أحدهم. أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه تركته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا الله عز وجل أكد في هذه الآية قال: وإن كثيرا من الخلطاء، يعني أكثر الشركات يحصل لها مثل هذا، الشركاء يقع بينهم بغي، كثير من الخلطاء من الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض. ثم استثنى الله عز وجل قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني البغي هذا حاصل من أكثر الشركاء، لكن الله عز وجل من استثنى؟ استثنى قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين آمنوا يعني آمنوا بقلوبهم، وعملوا الصالحات المقصود بالعمل هنا عمل الجوارح، عمل الجوارح، لأن الإيمان إذا ارتبط بالعمل الصالح، وإن كان الإيمان عند أهل السنة والجماعة أنه قول وعمل واعتقاد، هذا معروف، لكن إذا جاء الإيمان مقرون بالعمل الصالح، أفاد الإيمان هنا الإيمان الذي هو المعتقد الذي يكون في القلب، أي إلا الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات، المقصود بالعمل هنا هو عمل الجوارح، هو عمل الجوارح، وعمل الجوارح يدخل فيه أعمال الجوارح ويدخل فيه قول اللسان، لأن اللسان من الجوارح، بل هو من أصعب الجوارح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات هنا كائن محذوف مقدر، أي وعملوا الأعمال الصالحة، وسميت هذه الأعمال صالحة لأنها صالحة في نفسها ومصلحة لصاحبها. والعلماء يقولون بأن العمل لا يكون صالحا إلا إذا توفر فيه شرطان: أن يكون فيه الإخلاص لله عز وجل، وأن تتحقق فيه المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلا صلاح مع شرك ولا صلاح مع بدعة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من عمل عاملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، في قاعدة في العمل الصالح. قال الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وقليل ما هم، قليل هذا خبر مقدم، لأن الأصل وهم قليل، ولهذا فهم هذا مبتدأ مؤخر وقليل خبر مقدم، يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات قليل. وهذه قاعدة معروفة أن أهل الصلاح إذا قيسوا بأهل الطلاح هم قلة، ولهذا قال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. حتى كلمة ما هم هنا وقليل ما هم، هذهما يقول العلماء لتأكيد القلة، فهم قلة قليلة. ويدل على هذا أن الله عز وجل كما جاء في الصحيح يقول لآدم يوم القيامة: يا آدم، فيقول آدم: لبيك وسعديك، فيقول الله عز وجل: أخرج بعث جهنم من ذريتك، فيقول آدم: كم أخرج؟ يقول: من كل 199، اسمه 99 في نار جهنم وواحد في الجنة، هكذا، يعني أكثر الناس في نار جهنم. ولهذا قال الله عز وجل هنا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ولهذا الإنسان ينبغي إذا أراد أن يؤسس شركة أو أن يدخل في مضاربة مع إنسان أن يختار أهل الصلاح في ذلك، ولا يقع اختياره على الجهلة الذين لا يوقرون الشريعة ولا يحتكمون إليها، لا يبالون بما أدخلوا إلى جيوبهم من المال، ليس لهم هم إلا التحصيل، تحصيل المال، لكن هذا المال هل هو من الحلال؟ هذا لا يهتمون به. ولهذا الإنسان تكون له شركة مع إنسان صالح يتوخى الشريعة ويحذر من الوقوع في كل ما يربي ماله أو يتلف بركته، أولى من أن يشترك مع المهرة في التجارة ولكن ليس عندهم تقوى وليس عندهم علم بأحكام التجارة ولا بأحكام الشريعة فيما يتعلق بمثل هذه المعاملة. ولهذا قال تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء من الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض. وهذا شيء مجرب في الواقع، الناس يكونوا يعني إخوة متحابين، وربما دامت العشرة بينهم سنوات طويلة جدا، ثم لأجل تجارة أو لأجل مال لا يسوي شيئا تقع بينهم عداوة إلى أن يموت أحدهما دون أن يحضر حتى جنازتهم من أجل خصومة في تجارة. وهذا يدل على قلة الدين عند الناس. وإلا المفروض أن مثل هذه الأمور حتى وإن وقع سوء تفاهم أنها لا تؤدي إلى مثل هذه القطيعة، وتؤدي إلى توارث البغضاء والضغينة بين المسلمين. ولهذا قال تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وظن داود، ظن هنا بمعنى أيقن وليس بمجرد الظن، ظن بمعنى أيقن أي عالم، لأن الظن أحيانا يأتي ويفيد الشك، وأحيانا يأتي الظن ويفيد ماذا؟ يفيد اليقين. ولهذا قال الله عز وجل: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. هنا مدح للمؤمنين الذين أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم خاشعون في صلاتهم، ثم قال: يظنون أنهم ملاقوا ربهم. يظنون بمعنى أنهم موقنون بلقاء ربهم سبحانه وتعالى. داود عليه السلام أخبر الله عز وجل قال: وظن داود أنما فتناه. فتناه هنا بمعنى اختبرناه، وليس كما يقول بعض المفسرين بناء على تلك القصة التي ذكرناها من المرويات الإسرائيلية أن الله سبحانه وتعالى جعله يقع في هذه الفتنة أو في هذه البلية، وهي بلية النساء، حشاه أن يقع في هذا. فقوله وظن داود أنما فتناه بمعنى اختبرناه. كيف وقع اختبار داود؟ أولا أن داود عليه السلام الله سبحانه وتعالى جعله قاضي بين الناس، والقاضي ينبغي أن يتفرغ للحكم بين الخصوم. فداود عليه السلام لما أغلق بيته ثم تفرغ للعبادة، هذا كما يقول العلماء هذا شيء خاص به، هذا نفع قاصر. والعلماء يقولون أن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر. ولهذا كان اللائق والذي ينبغي لداود عليه السلام أن لا يغلق محرابه، فإذا جاءه الخصوم دخلوا عليه وحكم بينهم. أما أن يغلق بابه حتى يضطر الخصوم أن يتصوروا المحراب، فداود ظن أنه أخطأ في مثل هذا، وظن داود أنما فتناه. ثم الأمر الثاني على ما ذكر المفسرون أن داود عليه السلام حكم لذلك الشخص قبل أن يسمع من الثاني. والأصل في هذا أن الحاكم لا يقضي إلا بعد أن يستمع إلى الطرف الثاني. ولهذا حكي عن القاضي شريح قيل له: لو أن رجلا جاء إليك يحمل إحدى عينيه في يديه هل تقضي له؟ قال: لا، لا أقضي له. يعني هل يعني تقضي له بأن تعطي له الحق بأن ذلك الإنسان ظلمه؟ قال: لا، قال: لأنه يمكن أن يأتي الخصم الآخر وعيناه الاثنتان في يديه، هذا خسر عين واحد والآخر خسر عينين. ولهذا يقال له مرة: أنه كان في مجلس قاضي شريح، جاءته امرأة تبكي بأن إنسان ظلمها وأخذ مالها، وهو ساكت لا يتحرك، لأنه قاضي يعرف حكاية الناس ويعرف يعني ألعيب الناس وخداعهم. فقال له بعض الجلساء: يا شريح، لماذا لا تحكم لها؟ ما نراها إلا مظلومة. قال: لا تتعجلوا، كذلك جاء إخوة يوسف أباهم عشاء يبكون وهم له ظالمون. إخوة يوسف جاءوا لأبيهم وقالوا: يا أبانا، يبكوا كذا. قال: إن تركنا يوسف عندما تعنى فأكله الذئب. والحقيقة غير ذلك، لأنهم هم الذين رموه في البئر حسدا منهم لأخيه. قالهم: أنا لا أتسرع. ولهذا قالوا أن داود عليه السلام بمجرد أن قال لها الآخر: واهدنا إلى سواء الصراط، قال: إن هذا أخي له 99 نعجة ولنعجة واحدة، فقال: اكفنيها. وعزني بالخطاب داود عليه السلام لم يسمع الثاني، بل قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من خلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. فلهذا تفكر داود أنه كان من المفروض أن لا يغلق بيته. والأمر الثاني أن يستمع إلى الشخص الثاني، لعله قد تكون له حجة أخرى غير التي قالها ذلك الإنسان. فعند ذلك داود علم أنه قد يختبر. قال الله عز وجل: فاستغفر ربه وخر راكعا وأنب. فاستغفر ربه. الاستغفار كما قلنا هو طلب المغفرة، لأنه مأخوذ من المغفر، والمغفر هو ما يضعه المحارب على رأسه ليتقي به السهام النبال. أما في الشرع فمعنى المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، هذا هو معنى المغفرة. قال الله عز وجل: فغفرنا له ذلك، يعني ما صدر منه غفرنا له ذلك. والله عز وجل يغفر لمن تاب. ولهذا قالوا أن داود عليه السلام كان بعد الخطيئة أحسن منه قبل الخطيئة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال بعد ذلك: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فاستغفر ربه، لأن الذي يستغفر ربه عز وجل الله عز وجل يغفر له. فاستغفروني أغفر لكم. فاستغفر ربه وخر راكعا وأنب. هذا كان من شرعه، خر بمعنى نزل من أعلى إلى أسفل، ولهذا يقال خرير الماء. خرير الماء إذا نزل من السيل أو نزل من الشلة. قال الله عز وجل: وخر راكعا. بعض المفسرين قالوا راكعا هنا بمعنى ساجدا، لأنه لا يمكن أن يقال خر راكعا، لأن الراكع في الحقيقة لم يخر، بقي ثابتا في مكانه، وإنما المراد بالركوع هنا السجود. وهذا كما يسميه بعض العلماء التعبير بالمعنى الأعم على المعنى الأخص. فخر راكعا بمعنى خر ساجدا، خر ساجد. ولأن الركوع يفيد الذل، الركوع يفيد الذل. فداود عليه السلام لما علم أنه قد اختبر استغفر ربه وخر ساجدا، ساجدا لله عز وجل. ولهذا جاء في السنة أن الإنسان إذا أذنب ذنبا قام فتوضأ وصلى ركعتين، إذن قلنا أن داود عليه السلام لما علم أن الله عز وجل قد اختبره استغفر ربه وخر راكعا وأناب. أناب بمعنى رجع إلى الله عز وجل، لأن الإنابة هي التوبة مع الخشية، خشية الله عز وجل وأناب. وهذا كل إنسان يصدر منه خطأ أو تقصير فلابد أن يكون له هذا، توبة بالقول وهي الاستغفار وطلب والدعاء من الله عز وجل، ثم بعد ذلك يصحح توبته بماذا؟ بالفعل، بالعمل. إذا كانت معصية يتركها، هذا عمل، لأن الترك من العمل. وإذا كانت طاعة قد قصر فيها ينبغي أن يأتي تلك الطاعة ويزيد منها ويحرص عليها. قال: وأناب. وأناب يعني رجع إلى الله عز وجل. وهذا فيه أيضا بيان لتوبة هذا العبد الصالح، هذا النبي من الأنبياء. والإنابة هي عمل قلبي، إذن فدل على أن داود عليه السلام تاب توبة نصوحة وتوبة كاملة فيها استغفار بالقول دل عليه اللسان، قال: فاستغفر ربه وخر راكعا، هذا دل عليه عمل الجارحة لأن فيه سجود ووضع الجبهة على الأرض التي هي أشرف أعضاء الإنسان، وأناب الإنابة من أعمال القلوب، يعني حصلت له التوبة من جميع جوارحه باللسان وبالقلب وبالجوارح. عندئذ قال الله عز وجل فغفرنا له ذلك، فهنا للتفريق فغفرنا له ذلك، يعني الله سبحانه وتعالى ستر عنه الذنب وتجاوز عنه، لأن هذا هو معنى المغفرة، ستر الذنب والتجاوز عنه، فغفرنا له ذلك. ثم قال تعالى وإن بالتوكيد، وإن له أي لداود عندنا، إثبات العندية لله عز وجل، وإن له عندنا لزلفى، الزلفى بمعنى القرب، يعني صار قريبا من الله عز وجل، وهذا مأخوذ من قوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين، أزلفت الجنة للمتقين يعني قربت للمتقين، فالله عز وجل قال وإن له عندنا لزلفى، يعني صار قريبا من الله عز وجل، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، حسن مآب يعني حسن المرجع الذي هو الثواب والجزاء من الله عز وجل. ولهذا قال من قال من السلف أن داود بعد الخطيئة صار أحسن منه بعد قبل الخطيئة، لأن الله عز وجل قال فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ثم ذكر الله عز وجل هذه الآية التي قد نترك تفسيرها إن شاء الله إلى موضوع الدرس المقبل، وهي قوله تعالى مخاطبا نبيه داود فقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فالله عز وجل نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يبارك لنا في هذا القرآن العظيم، وأن ينفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.